هذا هو المطلوب. وكما يعني كما هو معروف لأن هذا ليس دعاء دعاء له، هذا دعاء له أو دعاء عليه، والإنسان يدعو للإمام ولا يدعو عليه. وطريقة سلف هذه الأمة أنهم يدعون الولاة ولا يدعون عليهم. وكما قال البربهاري من علامة أهل السنة الدعاء الولاة، ومن علامة أهل البدع الدعاء على الولاة.
ما حكم الدعاء للولاة في خطبة الجمعة وهل ورد فيه سنة؟
الدعاء للمسلمين عموما وخصوصا مطلوب في خطبة الجمعة وغيرها، ولا أعلم نصا خاصا، ولكن الدعاء مطلوب للعامة والخاصة للولاة ولغير الولاة سائغ ولا مانع منه.
لو سافرت إلى بلاد أخرى وأقمت فيها فهل يكون حاكمها ولي أمر لي؟
لا بد لك من استحضار طاعة في البلد الذي تكون فيه، ولكنك ذلك في حدود المعروف، ليس معنى ذلك إذا أنك ذهبت تتمرد وأنك يعني تقول أنا يعني لا أسمع ولا أطيع، لأنك إذا لم تفعل هذا لا تبقى في هذا البلد ولا تبقى كما تريد. يعني لو أنك مثلا ذهبت إلى أناس في بلده ووجدتهم يعني مثلا خير المرور على اتجاه، ثم بعد ذلك أنت تخالف هذا الاتجاه، ما 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 تقر على ذلك ولا تمكن من ذلك. لا بد أن تكون يعني مثلهم في مدينة المعصية، والشيء الذي هو معصية لا تسمع ولا تطع.
وضحوا لنا كيفية النصح لولاة الأمر.
النصح لولاة الأمر يكون يعني بالدعاء لهم ومن حبة الخير لهم، وإذا تمكن من الوصول إليهم يعني يبدلهم النصح، أو تمكن من الكتابة يعني يبدلهم الكتابة. وجه النصح كثيرة لمن يريد النصح.
هل من منهج أهل السنة والجماعة الكلام على الولاة وذكر مساوئهم في المجالس أمام الخاصة والعامة والعامة؟
لا.
فيما وأن ذلك يفعله من يدعي الالتزام.
ليس هذا منهج أهل السنة والجماعة، تأليب الناس على الحكام وإفساد قلوبهم عليهم وجعلهم ينفرون منهم أو يحصل منهم أمور لا تحمد عقباها، ليس هذا منهج أهل السنة والجماعة.
ما رأيكم بمن يستدل بالخروج على الحاكم بسعد الحسين وعبد الله بن الزبير؟
الإنسان عليه أن يعرف النصوص التي وردت، وعليه أن يأخذ بها وأن يعول عليها، ولا يبحث عن أمور أخرى غير هذه النصوص.
ما هي الضوابط الشرعية في مسألة الخروج؟
أنا قلت الخروج إنما يكون على من وصل إلى حد الكفر، وجد منه كفر بواح، كما قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وإذا صار الوالي مستحقا للخروج عليه يكون الخروج عليه في الحالة التي يمكن التخلص منه، كما أشرت إلى ذلك آنفا. أما إذا كان خروج عليه مغامرة والذي حصل منه عنده قلة وعنده ضعف، وينتهي الأمر إلى أن يفنى ويبقى الحاكم الكافر في مكانه، فليس هذا من الفتنة وليس هذا من نصح به.
ما الفرق بين الخوارج المتقدمين والخوارج المتأخرين؟
من كان على عقيدة المتقدمين فلا فرق بينه وبينه، من كان من الخوارج على طريقتهم وهي يعني تفكير الناس، وكذلك اعتقاد أن مرتكب الكبيرة كافر وأنه خالد مخلد في النار، هذه طريقة المتقدمين، وما كان على هذه الطريقة المتأخرين فهو مثلهم ولا فرق لنا هو بينهم.
قول الناظم حتى إذا هام فكرا في محبته،
يعني يقصد بذلك أنه اشتاق إلى الرؤية لما سمع الكلام وتلذذ بالكلام وارتاح واطمأن إلى الكلام، اشتاق إلى الرؤية فسألها.
وقوله وحي تكلم مولانا القديم به. القديم
يعني كما هو معلوم يعني الأزلي الذي ليس له بداية، وهذا من باب الإخبار وإلا فليس من أسماء الله القديم، ليس من أسماء الله القديم، وإنما من أسمائه الأول الذي يشعر بأن كل شيء آيل إليه وراجع إليه وتابع له. وأما القديم فليس من أسماء الله، ولكن ذكره على سبيل الأخبار لا بأس بذلك. وهذا أيضا ذكره الطحاوي، قال قديم من الابتداء دائم من الانتهاء. ولكن ابن أبي زيد القرواني كلامه يعني قال ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء.
هناك بعض الدعاة يتكلمون على ولاة الأمور ويحرضون الناس على الخروج عليهم، فهل يعتبر هؤلاء أنهم قد سلكوا منهج الخوارج القعدية؟
لا شك هذا من يعني هذه من طريقة الخوارج، لأن الحث على الخروج خروج.
سؤال أخير، امرأة قالت لعن من قال خلقت من ضلع أعوج.
العياذ بالله، هذا 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 كلام سيء، وهذه ردة، لأن الذي قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل هل هناك نص قاطع على أفضلية عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه؟
نعم، جاء يعني في الصحيح أن عبد الله بن عمر أنه قال كنا نخير ورسول الله حي، كما قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يقولون هذا الكلام وهذا التخيير والتقديم بعضهم على بعض، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فعمر ابن عمر رضي الله عنه يروي ذلك، وأن الصحابة كانوا يخيرون ويقولون هذا الكلام فلان ثم فلان ثم فلان، وعثمان هو الثالث رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة، ولكن جاء عن بعض أهل السنة تقديم علي على عثمان في الفضل لا في الخلافة، لأن الخلافة متفقون على أن عثمان أولى من علي، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما قدموه فإن القول بخلاف ما أجمعوا عليه وبخلاف ما اتفقوا عليه معناه مخالفة يعني لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وترتيب الفضل كترتيب الخلافة، وهذا هو الذي عليه جمهور السنة. وقد جاء عن بعضهم أنه يفضل عليا على عثمان، ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية، وهذه المسألة ليست من المسائل التي يبدع فيها، يعني يبدع فيها. ولهذا جاء عن جماعة من أهل السنة مثل الأعمش وابن جرير وابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم. والذهبي رحمه الله لما جاء عند ترجمة ابن أبي حاتم في الميزان، وكانت طريقة الذهبي في الميزان أنه يذكر أناس يعني من العلماء الجهابرة ومن الثقات المحسنين ومن العلماء البارزين، يذكرهم ليدافع عنهم، ما يذكرهم من أجل يعني قدح فيهم، ولكن من أجل أن يدافع عنهم. لما ذكر ابن أبي حاتم في الميزان قال أورده أبو الفضل السليماني في كتابه الضعفاء فبئس ما صنع، أورده في كتابه الضعفاء فبئس ما صنع، ولعله فعل ذلك من أجل أنه كان يقول بتقديم علي على عثمان. وذكر أن جماعة من السلف، وذكر منهم جماعة منهم الأعمش ومنهم ابن جرير، وذكر أناس آخرين، قال هذه يعني يعني أنه جاء عن بعض السلف ذلك. وكما قلت الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن هذه المسألة ليست من المسائل التي يبدع فيها.
من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وكان كافرا به ثم أسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم،
هذا لا يكون صحابي، لأن من فوق أن الصحابي هو أن يلقاه مؤمنا به، أما لقيه هو كافر ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعتبر صحابي، لأنه لم يلقه هو مثلا، يعني ما لقيه وهو كافر.
هذان سؤالان متقاربان، الأول يوجد بعض الكتاب المعاصرين يقومون بالطعن والتنقص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يتهم بعض الصحابة بالخيانة، ويقول أيضا إن خلافة عثمان فجوة بين خلافة الشيخين، حيث يوجد بعض الناس ممن يقوم بالثناء والمدح على كتاب هذا الرجل، فما نصيحتكم؟ والآخر يقول هل من يسب المعين من الصحابة يكفر؟ كأن يقول فلا ريب أن يركن معاوية وعمر بن العاص إلى النفاق والغش وشراء الزنا، وهل يعتبر هذا الرجل من أهل السنة والجماعة مع إسقاطه خلافة عثمان رضي الله عنه؟ أرجو البيان.
معلوم أن الصحابة اتفقوا على تقديم عثمان على علي، وهم أعلم الناس وهم خير الناس وهم أفضل الناس، فلا يجوز لأحد يأتي بعدهم أن يخرج عن طريقهم وأن يشذ عنهم وأن يحيد عن الجادة التي كانوا عليها، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين اختاروه وهم الذين قدموه، وكانوا يخيرونه يعني يفضلونه على 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 علي، كما ذكرت عن ابن عمر في صحيح وقال كنا نخير رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وخلافة عثمان خلافة نبوة، وهي داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ، وهي داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة بعدي 30 سنة ثم يأتي الله ملكه من يشاء، بل أكثر مدة الخلافة من لهؤلاء الأربعة هي لعثمان، لأن عمره 82 سنة وقد تولى الخلافة 12 سنة وزيادة، فهو أكثرهم مدة رضي الله عنه وأرضاه. فلا يجوز النيل والقدح لأحد من الصحابة ولو كان من أحدهم، فكيف إذا كان في القمة ومن كان في المنزلة الرفيعة وكعثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي هو أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر وعمر ومن نال من عثمان أو نال من أحد من الصحابة فإنما يجني على نفسه وإنما يجلب الضرر إلى نفسه. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لما جاء عند تحديث المفرات قلنا لا تفر الغنم، ثم يعني قال إن وكان الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وكان بعض العلماء الذين لا يقولون بمقتضى حديث المفرات لأنه إذا سقطها يردها ومعها طعم من تمر، وهم لا يقولون بمقتضى هذا الحديث، وكان جاء عن أبي هريرة، فكان من أولئك من قال إن أبا هريرة ليس بالفقه مثل عبد الله بن مسعود، يعني لمس له لأنه هو فقيه. الحافظ بن حجر علق على هذا فتح الباري قال وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه، يعني جلب الأذى إلى نفسه وجلب الضرر إلى نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان يوم الله ليقوم يوم الآخر فليقول خيرنا وليصمع، وإذا كان هذا في حق سائر الناس فكيف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم في القمة في الفضل والنبل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحاصل أن من عدم التوفيق للإنسان أن يبتلى بالنيل من الصحابة أو من أحد من الصحابة، بل الواجب هو سلامة القلوب والألسنة في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن مثل هذا الكلام لا يلتفت إليه ولا يلتفت إلى قائله، ولا ينبغي أن يلتفت إلى كتب من يقول مثل هذا الكلام الباطل وهذا الكلام الساقط الذي لا يليق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما ثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إنها تستحي منه الملائكة، رضي الله عنه وأرضاه.
السؤال الأخير وهي عبارة عن بعض الأسئلة متقاربة. بعض الناس يلقي دروسا فيما جرى بين الصحابة من الفتن بزعم الدفاع عنهم، فهل هذا من منهج السلف؟ وآخر يقول ما رأيكم في من ينشر ما حدث بين الصحابة ويسجل ذلك على أشرطة وأشرطته معروفة لدى الناس والعوام وطلبة العلم على السواء؟ وآخر يقول هذا الدكتور له أشرطة يتعرض فيها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز بيعها ونشرها بين عوام المسلمين؟
الأشرطة التي فيها ضرر وفيها أذى وفيها كلام غير صحيح لا يجوز نشرها. وقضية ما شجر بين الصحابة المؤلفات المختصرة، حتى المؤلفات المختصرة في العقيدة فيها التنصيص على أنه يكف عما شجر بين الصحابة، لأن الكلام في الصحابة ونقل ما جرى بين الصحابة هذا قد يولد في القلوب ميل وحقد على أحدهم، فيصير الإنسان تضرر قلبه وحصل له الضرر في قلبه لأن سمع كلاما في حق بعض الصحابة فصار في نفسه شيء وفي قلبه شيء. والمسلم كما مر في الآية الناصح لنفسه يسأل الله عز وجل أن لا يجعل في قلبه غل، أما أن ينقل ويأتي بكل ما هب ودب وما جاء في كتب التاريخ من كلام ليس له خطام ولا زمام ثم يعني ينشر بين الناس ويذاع بين الناس ويتلقفه الناس، فإن هذا يتولد عنه أن يكون في القلوب شيء على بعض الصحابة بسبب ما يسمع من الكلام الذي لا يعني لا يعرف الصحيح من السقيم منه. وقد عرفنا أن ما صح هم فيه معذورون، وأكثره لم يصح، أكثره كله ليس له أساس وإنه مجرد حكايات لا قيمة لها.
فضيلة الشيخ عبد المحسن العباس.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هناك الجماعات المحدثة مثل جماعة الإخوان وجماعة التبليغ وغيرها، هل هذه الجماعات من أهل السنة؟ وما نصيحتكم حول هذا الموضوع؟
الجماعات من المعلوم أن الذي يكون سليما منها هو ما كان على الوصف الذي أشرت إليه في أثناء الكلمة، وهي أن تكون الجماعة ويكون الناس على وفق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث قال لما سئل عن الفرقة الناجية من 73 فرقة قال من كان على ما أنا عليه وأصحابه. هذه الفرق المختلفة الجديدة أولا هي محدثة ميلادها في القرن الرابع عشر، قبل القرن الرابع عشر ما كانت موجودة، وما كانت موجودة هي في عالم الأموات وولدت في القرن الرابع عشر. أما المنهج القويم والصراط المستقيم فميلاده أو أصله من بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، من بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من حين بعثته عليه الصلاة والسلام. فمن اقتدى بهذا الحق والهدى فهذا هو الذي سلم ونجا، ومن حاد عنه فإنه منحرف. تلك الفرق التي أو تلك الجماعات من المعلوم أن عندها خطأ وعندها عندها صواب وعندها خطأ، لكن أخطاؤها كبيرة وعظيمة فيحذر منها ويحرص على اتباع الجماعة الذين هم أهل السنة والجماعة والذين هم على منهج سلف هذه الأمة والذين التعويل عندهم إنما هو على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس التعويل على أمور جاءت عن فلان وفلان وعلى طرق ومناهج أحدثت في القرن الرابع عشر الهجري الذي انصرم. فإن تلك الجماعات أو الجماعتين اللتين أشير إليهما إنما وجدتا وولدتا في القرن الرابع عشر على هذا المنهج وعلى هذه الطريقة المعروفة التي هي الالتزام بما كانوا عليه مما أحدثه من أحدث تلك المناهج ووجد تلك المناهج. فالاعتماد ليس على الأدلة وعلى أدلة الكتاب والسنة، وإنما هو على آراء وأفكار ومناهج جديدة محدثة يبنون عليها سيرهم ومنهجهم. ومن أوضح ما في ذلك أن الولاء والبراء عندهم إنما يكون لمن دخل معهم ومن كان معهم. فمثلا جماعة الإخوان من دخل معهم فهو صاحبهم يوالونه، ومن لم يكن معهم فإنهم يكونون على خلاف معه. أما إذا كان معهم ولو كان من أخبث خلق الله ولو كان من رافضة فإنه يكون أخاهم ويكون صاحبهم. ولهذا من مناهجهم أنهم يجمعون من هب ودب حتى الرافضي الذي هو يبغض الصحابة ويكره الصحابة ولا يأخذ بالحق الذي جاء عن الصحابة، إذا دخل معهم في جماعتهم فهو صاحبهم ويعتبر واحدا منهم، لهم له ما لهم وعليه ولهم وعليه ما عليه. أما جماعة التبليغ فعندهم أمور منكرة. أولا هي منهج محدث وخرج من دلهي، ما خرج من مكة ولا من المدينة، وإنما منبعه وأصدره دلهي في الهند، يعني والهند يعني كما هو معلوم معلوم يعني مملوءة بالخرافات ومملوءة بالبدع، وإن كان فيها كثير من أهل السنة والذين هم على سنة وعلى منهج صحيح مثل جماعة الحديث الذين هم يعني هم أحسن الناس في تلك البلاد وأمثل الناس في تلك البلاد، إلا أن هذه الجماعة نشأت وخرجت من تلك البلاد ومن تلك المدينة ومبنية على أمور معينة أحدثها من أحدث هذا المنهج، والمؤسسون له هم من أهل البدع ومن أهل الطرق الصوفية ومن المنحرفين في العقيدة، فهي بدعة محدثة وجماعة وجدت في تلك البلاد وهي مبنية أو تعتمد على هذه الأمور التي وضعها لها المؤسسون لتلك الطريقة، وهم في العقيدة منحرفون وفي الطريقة أيضا منحرفون، فيهم الصوفية وفيهم الأشعرية الذين هم ليسوا على منهج السنة والجماعة لا في العقيدة ولا في السلوك، لا في العقيدة ولا في السلوك. والإنسان يعني يكون عليه يكون آخذا من طريق السلامة والنجاة إذا كان التزم بالحق والهدى الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته والذين وما كان عليه السلف هذه الأمة الذين تابعوهم وساروا على منهاجهم وساروا على منوالهم.
يقول الحافظ ابن رجب له رسالة الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة وفيها تحريم الخروج على عن المذاهب الأربعة، فما قولكم؟
هذا غلط، هذا خطأ، هذا ليس بصحيح. معلوم أن 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 أبا حنيفة رحمة الله عليه هو أول المذاهب الأربعة إلا سنة 80، فقبل سنة 80 كيف كان الناس؟ الواجب أن يكون الناس قبل بعد سنة 80 مثل ما كانوا قبل سنة 80، والإنسان الذي عنده معرفة في الدليل لا يجوز له مقلد أحدا، والإنسان الذي لا يستطيع عليه أن يقلد، إن عليه أن يسأل أهل العلم ومن يثق بعلمه ودينه ويأخذ بفتواه، وإذا لم يجد أحدا يفتيه فله أن يتعلم مذهب المذاهب الأربعة ويتعبد الله له، والله تعالى يقول فقل ما استطعته. أما كون أي إنسان يلزم بأن يكون تابعا فهذا يعني هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. والأئمة يعني بعد العلم بدل الأئمة الأربعة وفيهم من هو من أتباع الأئمة الأربعة ومن تفقه في مذاهب الأئمة الأربعة إذا جاء يأتي مسائل فيقولون الحق فيها كذا وإن كان المذهب على كذا، يعني معناه هم أنفسهم يعني تفقهوا في المذهب المعين ومع ذلك إذا وجدوا الدليل يعني خارج عن المذهب فإنهم يتركون المذهب ويصلون إلى الدليل، وهذا يعني في نقول يعني متعددة موجودة في الفتح، وأنا ذكرت يعني جملة منها في الرد على الرفاعي والبوطي فيما يتعلق ببعض الأمور التي انكروها على أهل السنة وعابوا بها أهل السنة، ويعني ومنها ما يتعلق بالمذاهب، وقد نقلت نقولا عن أصحاب عن المالكية وعن الحنفية وعن الشافعية وعن يعني أصحاب المذاهب التي تبين أن 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 معول له الدليل. ثم أيضا هذا العمل فيه أخذ بوصايا الأئمة، لأن كل واحد من الأئمة يوصي بأنه إذا وجد الدليل فإنه يترك قوله ويصار إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هل توجد هذه البيعة في هذا الزمان؟ لأن في قلبي كثير من الشكوك والتردد وجزاكم الله خيرا.
معلوم أن الولاية لها حالتان، إما أن يكون هناك ولاية عامة المسلمين وهذه إذا وجدت هي الولاية التي هي الأصل وهي الأساس، وإذا أمكنت لا يصار إلى غيرها، وقد كانت الولاية كذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين ثم بني أمية ثم بني العباس، وقد كانت الولاية عامة، وبعد أن تفرق الناس وتمزقوا وكانوا فرقا كل دولة يكون عليها والي، إن كل من كان في بلدة أو في منطقة من تلك المناطق عليها والي، والناس سمعوا له وطاعوا، على كل مسلم أن يسمع ويطيع، على كل مسلم أن يسمع ويطيع سواء كان في الولاية عامة أو الولاية خاصة. ولا يجوز أن يخرج على ذلك الوالي، ولا يجوز أن يخرج على ذلك الوالي إلا إذا أذي كفر بواح الذي عند الناس من الله ورعاه. والكفر بواح يحدده العلماء، ما يحدده السبع والصبيان ويعني وعفاء العقول، يعني مو الذي محدده الكفر بواح. والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك، قال لا انفر الكفر بواح من القديم وبرهان، هذا هو الذي يجوز الخروج على الوالي المسلم. الحاصل ان من كان اذا كان ولاية عامة المسلمين فكل مسلم مطالب بان ينبغي تحت الولاية تلك البيعة، ولازم ان كل واحد يضع يده في الايمان ابدا، بل اذا بايع الحلول العقد اذا قلت تبعا باذن الله. وفي هذا الزمان الذي كل قطعة من الارض يحكمها حاكم، على كل مسلم في بلد ان يسمع ويطيع فيما هو معروف، وألا يخرج على ذلك الوالي الذي في بلده، لأن خروج يترتب عليه شرور مفاسد لا حصر له.
يقول السائل فضيلة الشيخ وفقك الله، لقد شاع عند بعض الشباب أن الشيخ عبد المحسن عباد تراجع عن تقريض كتاب مدارك النظر الشيخ عبد المالك، وأن دليل تراجعه هو كتابه المطبوع رفقا أهل السنة لأهل السنة، فما هو الرد على هذا الكلام حفظكم الله؟
أولا كتاب مدارك النظر أنا قرأته مرتين، يعني أنا سئلت يعني عدة مرات أنني ما قرأت يعني الكتاب كله، أو إنما قرأت بعضها وطلعت على بعضه، وأنا قلت وأقول أنني قرأته مرتين من أوله لآخره. المرة الأولى قرأته لأن ما قل مني أن أكتب شيء أكتب شيء عنه، فقرأت وقراءة يعني للاطلاع على ما فيه من أوله لآخره، ولما فرغت وقلت لمؤلف أن قرأت عليه وأنه مفيد، قال لو كتبت يعني مقدمة له، فقلت إذا أقرأه مرة ثانية، فقرأته من أوله إلى آخره وانتقيت من بعض المواضع التي تكلمت عليها فإذا الكتاب قرأته كله من أوله إلى آخره، وما ذكرته يعني أو ما نصيت عليه هذا يعني ذكر لبعض ما فيه، ذكر لبعض ما فيه وليس لكل ما فيه. ولم أتراجع عن شيء ما كتبته، والكتاب الذي كتبته أخيرا ورفعا من أهل السنة بأهل السنة لا علاقة للذين ذكرتهم في مدارك النظر بهذا الكتاب، لا علاقة للذين ذكرتهم في مدارك النظر في هذا الكتاب. فهذا الكتاب الذي رفعا بأهل السنة بأهل السنة لا يعني الإخوان المسلمين، ولا يعني المفتونين بسيد قطب وغيره من الحركيين، ولا يعني ايضا المفتونين بفتح الواقع والنيل من الحكام وكذلك التزهيد في العلماء، لا يعني هؤلاء لا من قريب ولا من بعيد، وانما يعني اهل السنة فقط، وهم الذين على طريقة اهل السنة حيث يحصل بينهم الاختلاف فينشغل بعضهم ببعض تجريحا وهجرا وذما. ذكرت ان هذا الكتاب لا يعني هذه الطوائف وهذه الفرق المنحرفه عن منهج اهل السنه والجماعه وعن طريقه اهل السنه والجماعه، وانما يعني من كان من اهل السنه مشتغلا بغيره من اهل السنه تجريحا وهجرا وتتبعا للاخطاء والتحذير بسبب هذه الاخطاء، وكذلك إذا حصل خلاف بين شخصين ينقسم أهل السنة إلى قسمين، قسم يؤيد هذا وقسم يؤيد هذا، ثم يحصل التهاجر والتقاطع بين أهل السنة في كل مكان نتيجة لهذا الاختلاف، إن هذا من أعظم المصائب ومن أعظم البلاء، يعني حيث يتهاجر أهل السنة ويتقاطعون بسبب خلاف بين شخص وشخص، وما قاله فلان في فلان وما قاله في فلان وفلان وما موقفك من فلان، وإن وافقت سلمت، وإن لم تقف فإنك وإن لم يكن لك موقف فإنك تكون مبتدعا، وما يحصل التهاجر وينقسم أهل السنة إلى هذا الانقسام الخطير. هذا هو الذي يعنيه هذا الكتاب. ومن المعلوم أن هذا الكتاب لا يعجب الحركيين، لأنهم يحبون، لأن الحركيين يحبون أن ينشغل أهل السنة بعضهم البعض حتى يسلموا منهم، حتى يسلموا من أهل السنة، وذلك بانشغال بعضهم ببعض. وهذا الكتاب يدعو إلى إصلاح ذات البين، وأن يرفق أهل السنة بعضهم ببعض، وأن يحرص بعضهم على تسديد البعض. وهذا هو الذي يعني في الكتاب. وأما أهل الحركات المناهضة أو المباينة لطريقة أهل السنة فهؤلاء يعجبهم هذا الاختلاف، لأنهم إذا انشغل أهل السنة بعضهم بعض هم سلموا من أهل السنة، وصار بأس أهل السنة فيما بينهم، وهذا هو الذي يريدونه.
مثل
المؤلفة في مدارك
النظر
سلتكم الشيخ عبد الملك، يعني سلته قوية وأنا أتصله باستمرار، وليس بيني وبينه شيء، وليس بيني وبينه شيء.
كثيرون، وكان عدد الصحون التي تحلق عليها الناس في ذلك اليوم 6 صحون كبيرة رحمة الله عليه وغفر الله له. ولم يكتفي رحمة الله عليه في بذله النفع للناس وحرصه على مساعدتهم، حتى كتب كتابا لأحد المشايخ الكبار، وذلك في اليوم 8 من الشهر الثالث من عام 1840، كتب كتابا موضوعه ومؤداه يقول فيه: يسرني أن أخبركم بأنه منذ زمن طويل وأنا قائم بالعمل على مساعدة كثير من المحتاجين في داخل المملكة وخارجها، وكثير وتعمير مساجد في داخل المملكة وخارجها، وتعيين الدعاة في خارج المملكة، وذلك على نفقة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وعدد من الأمراء وأصحاب الخير والتجار. ثم قال بعد ذلك: والدوام لله، وكلنا في ذائقة الموت، فإن حدث فإذا حدث في حاجة الموت أرجو أن تقوموا بهذا الإعلان، أرجو أن تتولوا هذه الإعلان وأن تحتسبوا الأجر عند الله عز وجل. فهذه نقاط تتعلق بعموم الأخبار رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك عبادته، كان رحمة الله عليه عاملا بعلمه، وثمرة العلم العمل، فكان كثيرا لذكر الله عز وجل، وكثير الدعاء، وكان ملازما للحج.
إلى الكلام الذي فيه نوع من الصحابة، ولهذا قال شارح الطحاوية: قال والفتن التي كانت في أيامه، أي أيام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، قد صان الله منها أيديا، لأن ما كنا في زمانهم حتى يكون لنا دخل أو حتى نشارك، قد صان الله منها أيديا، فنسأله أن يصون عنها ألسنتنا. يعني هذا الذي بقي معنى الألسن، الأيدي سلمت لأنه موجود في ذلك الزمان، حتى تشارك وحتى يكون لها دخل. فنسأله أن يكون عنها ألسنتها. هذه طريقة السنة والجماعة. ما هو الإنسان يعني يفتح ويحرك شفتيه ويحرك لسانه في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شاعر الناس ما يتكلم الإنسان فيهم. من كان يؤمن بالله ومن آخر فليقل خيرا أو ليصمت. فكيف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بئس عجل يعني الإنسان يعني يمنع عنده أن يسب الصحابة بس لا يسمع، أن يسمى الصحابة بس يسب الصحابة بس هو لا يسمع، هذا غلط أبدا. نحن لا نريد أن نسمع شيئا عن أن الصحابة يتكلم به، لا نريد أن نسمع شيئا عن التكلم في الصحابة بما لا ينبغي، ونبذل من يبغضهم وبغير خير يذكرهم سواء كان سمعنا أو ما سمعنا.
قال يعني قول معرفة
التعريف
نسمع على
الأجل معه ونقع هل له وجه؟ ليس للإنسان يسمع كل شيء. إذا أراد أن يسمع فليسمع كلام أهل العدل وأهل الإنصاف وأهل العلم وأهل الفهم الذين مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية، يقول وما يعني قيل عن الصحابة أو أضيف إلى الصحابة فمنهما هو كذب ومنه ما هو ضعيف لا يثبت، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدين مصيبون وإما مجتهدين مخطئون، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد خطأ مخطئ. هذا هو الكلام الجميل. يعني ليس كل ما قيل يعني معناه أنه يسلم به. بعض الناس عندما يسمع الشيء ولو كان ما له إسناد يعني يكون ذلك سببا في كونه ينحاز يعني عن شخص إلى شخص على شخص من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والواجب محبة الصحابة جميعا وموالاتهم جميعا والثناء عليهم جميعا مع معرفة أنهم متفاوتون بالفضل، لكن القدر المشترك هو أنهم يحبون ويتولون ويبصرون بالجميل اللائق بهم، ولا يبصرون إلا بالخير ولا يبصرون بسوء. هذا هو الواجب. والكلام الذي قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الوصفية هذا هو الكلام الذي عليه نور، والكلام الذي يعني هو الحق. يعني ما ذكر من أشياء أضيفت له منهما هو كذب. بعض الناس ما يعرف الكذب بس يرى الكلام وخلاص ويقع في نفسه بغض أو ميل عن شخص إلى شخص عن شخص. يعني منهما كذب ومنهما يعني ما هو ضعيف ومنه ما في زيادة ومنه وكذا، والصحيح منه هم فيه معذورين. ولهذا من عقائد السنة جماعة هذا الجماعة المختصرة يلتف عما تجرى من الصحابة، يلتف عما تجرى من الصحابة، لكن إلى عما تجرى من الصحابة، لكن إلى عرف الإنسان الحقيقة وعرف المنهج الصحيح يمكن أن يعني يطلع ويترك الشيء الذي يعني لا يثبت والذي لا ليس له قيمة والذي يصح يعتذر فيه عن خير الأمة وأفضل هذه الأمة، يعني يلتمس لهم أحسن الأعذار ويخرج فلام على أحسن المخارج. ويعني ولا يجوز الإنسان أن يعني يسمع كلاما فيهم ثم يحصل في قلبه شيء على احدهم، بل الواجب محبة الجميع وموالاة الجميع والترضي عن الجميع واحسان الظن بالجميع وان يذكر الجميع بالخير ولا يذكرون بسوء.
يعني الان اذا ما يسمع ان نعمل مقاضاة عامة وعطوة عامة فيما جدر بين الصحابة واشفة تسجل وتباع للعالم
وللجاهل. والله يعني أقول مثل هذا، أقول مثل هذا يعني غالبا العامة إذا سمعوا يعني شيئا يعني ما يعقلون ولا يفهمون يعني ما يصح وما لا يصح وما ينبغي وما لا ينبغي. وأما أهل العلم فيعني إذا 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 عرفوا أو إذا كان عندهم قدرة على معرفة ما يصح وما لا يصح فإنه يتخلص مما لا يصح ويبقى الصحيح يعني